Testament.
Yeah. حديث رقم كم؟
81.
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسيره من مسند
مسنده
من عفوا في من مسنده ايه من مسند عبد الرحمن بن عوف الزهري
ايه.
قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة
وهو ثقة.
قال حدثني أبي
أبوه شعيب الحمصي القرشي ثقة عابد
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن
ابن عوف القرشي الزهري ثقة مكثر
أن أبا الرداد الليثي
أبا الرداد مقبول
أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بثته.
نعم هذا الحديث إسناده كما ذكرنا ضعيف لأن فيه رجل مجهول وأبو الرداد الليثي وذا قال عنه ابن حجر مقبول يعني إذا توبع لكن له شاهد كما ذكرنا في الدرس الذي مضى وأن له شاهد فهو حينئذ يحسن به لغيرها ويصح. وقد ذكرنا فيه من الفقه فضل الله على هذه الأمة فضل الله سبحانه وتعالى أن بلغهم هذا من طريق رسوله. قال حسان عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. فضل الله على الناس عظيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون حيث أنه شق للرحم اسم من اسمه الرحمن فشق الرحم. وذلك أنك إذا ذكرت الرحم ذكرت صفة من؟ صفة الله وهي الرحمة. فينبغي حينئذ أن ترحمهم مقتديا بصفات الله ترحمهم تصلهم آذوك اعف عنهم لأنك ما تحب هذا رحمك الذي آذاك وأرسلك رسائل ليست جيدة. ما تحب يوم من الأيام أنك تراه يشوى في فران تميس داخل فرن هو طالع رأسه ويحترق رأسه ويحترق يقول لك الحاقدي الحاقدي والنار تلتهب من كل جسمه فكيف لو كانت نار تنضع عند الرب لا يصرع للعشقاء. لا تحب له النار فاشفق عليه آذاك تحمل منه أرسل له بالابتسامة والمحبة والعفو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي يا رسول الله إن لي رحم يعني إن لي قرابة أصلهم يقطعوني أحسن إليهم يسيئون إلي. فقال إن كان مثل ما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. ما دمت على هذا نصير من الله ينصرك عليهم سبحانه وتعالى. وذلك نجد هذا النوع من الرحم مع الأيام يتصل عليك والله يعترف لك يؤذيك يؤذيك وتحمله تحمله ثم يجي يوم يبكي وينهار بين يديك يتذكر كيف كنت تحسن له ويسيء فتسمع موعظة يسمع شيء يبكي حتى يبكي قلبك قبل أن تبكي عينك وتسمع توسل وتسامحه فاصبر عليه كما أمرك رسول الله. فقال ليس الواصل بالمكافئ لكن إذا قطعت رحمه هو الواصل للرحم من قطعته وصلها. الإشكال هنا قال فمن وصلها فمن قطع قطعته إشكال عليك كبير إنك إذا قطعت الرحم الله يقطعك من رحمته ومن أعظم رحمة الله راحة البال من أعظم رحمة الله يمنعك من أعدائك أن يتسلطوا عليك. فإذا قطعك من رحمته سلطوا عليك ومشكلة فلا تقطع الرحم. سألت عالم مرة لأن إحدى النساء الكبيرات في السن اشتكتني قالت عندي أخت أعوذ بالله أعوذ بالله منها ما أعظم أشد لسانها وطول لسانها علي أخت شقيقة آذتني آذتني. يا بني أسأل سؤال، هل أصلها مع تحملها أو أقطعها واستريح منها؟ فذهبت بهذا السؤال إلى أحد مشايخ مكة أسأل، فأفتوني وقتها، قالوا بل تصلها وتصبر، هذا أفضل له. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى
بن نجيح البغدادي. نعم.
قال أخبرني مالك،
مالك معروف،
عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
وإسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي ثقة. نعم.
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرع بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرع.
طيب، من سرغ ولا
سرغ؟
سرغ أو صرخ، صرخ بسكين الراء. طيب، هذا الحديث إسناده صحيح، وإسحاق بن عيسى هو ابن الطباع من رجال مسلم كما ذكر المحقق، وفيه من الفقه إثبات العدوى كما تقدم، وقد شرحنا هذا الحديث من قبل، وحينئذ يكون معنى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، أي أن الوباء لا يعدي بنفسه بل بإذن ربه، كما قال النبي في هذا الباب: من أعدى الأول. فإذا وقع الطاعون في بلد مثلا أو الإيدز أو شيء ينتقل سريعا، فلا يجوز الرجل يخرج منها ولا يجوز أن يدخل إليها، وهو ما يسمى اليوم في علم الطب بالحجر الصحي، وهذا أصله. نعم. حديثنا بعده.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى
الطباع وهو صدوق عفوا،
قال أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن،
إذا الحديث قبل حسن بأنه صدوق. نعم.
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
ثقة قرشي،
عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث
قرشي الهاشمي ثقة،
عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.
هذا حديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أيضا غير إثبات العدوى، وأن ينبغي الإنسان إذا جاء الطاعون في بلد لا يخرج منها ولا يدخل إليها، غير هذا أنه قد يوفق الصغير لعلم قد يغيب عن أكبر قدرا وعلما. فعبد الرحمن عوف مرتبته أدنى من عمر، ومع ذلك عرف مسألة فيما يتعلق بالطاعون لم يكن يعلمها عمر، وقد حكى الله لنا هذا في القرآن، فقال ففهمناها، ذكر لنا ذلك في القرآن سبحانه، فقال ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. فسليمان أدنى مرتبة في العلم من داود، ومع ذلك علم شيء لم يعلمه من داود. فينبغي أن يهضم حق الصغير إذا تكلم الحق، لأنه مجرد أنه أصغر. ذلك ابن عباس كان يقدمه عمر في مجلس فيه أشياخ بدر حتى ثقل عليهم، قال: يا أمير المؤمنين، تدخل صبي لم تستوي شوي الرأس معنا يعني. فدعاه عمر، وعمر كان يحق الحق رضي الله عن عمر. فقال، قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح. تأويله بدأ بالأول، فقال: أمر النبي على ظهر الآية، على ظهر الآية، إذا فتح الله عليه أن يستغفر الله، كذلك 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 كذلك. تكلم ابن عباس، قال: أنا ناعي الرسول، قال: رأيتم؟ ليش يقدمه؟ أنت والآن فالمسألة لا ترجع إلى صغير وكبير، تجعل العلم الذي ورد من الواحد القدير سبحانه وتعالى عما يصفون. كان الوقت نجيب على بعض الأسئلة ونصرف راشدين. كيف الجمع بين النبي نهى عن إضاعة المال وقول الصحابة اكفوا القدور عندما طبخوا؟ جيد، النبي لما رآهم في خيبر أو في سفر قد طبخوا لحوم الحمر وهي كما قال رس نجسة، الحمار الأهلي، أما الحمار الوحشي جائز أكله كما دل عليه حديث مسلم حديث صعب جثامة، فلم يكتف النبي بقوله أكثر القدور ما فيها بل قال اكسروا القدور، فهذا لا يتعارض مع النهي عن إضاعة المال. أليس قد ذكر شيخ ابن القيم رحمه الله أنه يجوز الإمام التعزير بالمال، يعني كسر العود، كسر الطنبور، دوس الدخان للإمام يجوز؟ فهذا صورة من صور الإتلاف، مقصودها التعزير ولا تدخل في إيش؟ في إضاعة المال. فلعل النبي أراد في هذا بيان تأكيد الحكم وأنها نجسة. فهل اليوم مثلا إذا واحد طبخ في حمار في هذا نكسر القدر؟ ها؟ في التمتع أمرهم النبي بأمر وهو أن يتمتع وجوبا، هل اليوم وجوبا يتمتع؟ فأحيانا يصحب تبليغ الحكم لدن الرسول شيء لا يسوغ أن نصنعه، يكون للتأكيد مثلا أو للتعزير أو نحو ذلك. طيب هذا لابد أن ننظر في هذه الزيادة نشوف إن شاء الله. فضيلكم قلتم أن من فعل مكروه ينصح، فكيف يفسر زجر ابن عباس رضي الله عنه الذي فرقع أصبعه في الصلاة؟ إيه أحيانا العالم يزجر وأحيانا العالم يرفق بحسب المصلحة. فرأى ابن عباس أن شخص قال أو فرق أصابع في الصلاة، مع أن لو كان عنده يقظة للدين لعرف أن هذا العمل ينافي كمال خشوع الصلاة، فكأنه غير مبالي، يعني يصلي والصلاة قد تواتر الخبر فيها أنه ينبغي تكون بخشوع في القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، فيأتي في الصلاة يفرق. فناسب ابن عباس أن يزجره ويقول تفرقع أصابعك في الصلاة لأم لك، فهذا موضع يناسب فيه الزجر، كما زجر من جابر بعض الجهال، فماذا قال له؟
يقتدي به أحمق.
إيه قال إنما علقت المشجب وصليت وأنا يعني ليس علي رداء ليقتدي بجاهل مثلك أو يقتدي بأحمق مثلك، لأنه رأى هذا أن يقول له ذلك ليزجره حتى لا يجر العامة الإنكار على أهل العلم حتى يستثبتوا من ما يقولون. طيب إذا أخطأت في الصلاة خطأين فزدت فيها ونقص سجد السهو، سجود السهو كله في الأصل بعد السلام، لكن وقع الإجماع كما أذكر على أنه لو فعل قبل أو بعد لا حرج، يعني لو وقعت الذي هو بعد السلام قبل السلام لا حرج في ذلك. فعلى هذا إذا أصابك هذا وهذا ففعلت ذا أو ذا فإنه إن شاء الله يجبر لك النقص الذي حصل في صلاتك. طيب، هنا نقل لي بعض الإخوة بعض الرواة مثل عبد الرحمن بن شريك قال أبو حاتم وهي الحديث الذي فيه حديث بن جرير ومحمد بن إسحاق صدوق مدلس المصرح، ذكرنا هذا محمد بن إسحاق إسباط بن نصر يكتب، إذا قيل في مثل الإنسان يكتب حديثه فهذا في الشواهد، يعني إسناده يكون من طريقه ضعيف، إذا قيل يكتب حديثه فقط يكتب يعني للاعتضاد لا للاحتجاج. ما يحكم ما يسمى بتقبيل المحلات التجارية؟ يعني يقول له أنا أبا أخذي هذا المكان وأبيعك الأجهزة التي فيه مقابل مبلغ تعطيني إياه، يعني أبيعك الأجهزة اللي في المحل وأيضا يعني أبخلي رجلي من هذا المكان، فأنا أعطيك مال لأجل مقابل خلو رجلي ولأجل أن أبيعك الأجهزة التي فيه. الحقيقة المسألة هذه تحتاج إلى شيء من النظر، يعني هو الآن أعطاه عقد للأجهزة أو عقد لخلو الرجل، أو يعقد عقدين، عقد للأجهزة وعقد لخلو الرجل، فماذا يراد في هذا العقد؟ هو يريد الاثنين؟ على كل حال ننظر إن شاء الله. إذا أخطأت في الصلاة ذكرت هذه المسألة، باقي شيء يكتفي بهذا القدر إن شاء الله. اليوم نظرا لدعوة سمو أمير المنطقة الكريمة المشايخ بحضور عشاء في قصره، وقد دعيت إلى ذلك من قبل سمو الأمير، فلا يكون إن شاء الله اليوم درس بعد المغرب، سيكون الدرس فقط بعد العصر، أما بعد المغرب فلن يكون درسا، ودرسنا غدا ودرسنا بعد العصر اليوم، وأيضا غدا بعد الفجر والمغرب في موعده المعتاد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.